بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على صفوته من خلقه محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. نرحب بكم أيها الإخوة الحضور وأيها المستمعون الكرام عبر الأثير مجدداً في خاتمة ندوات معين في موسمها الفاطمي، اعلموا أني فاطمة في مسجد أهل البيت عليهم السلام بمدينة صفوة، حيث سيكون موضوع ندوتنا السادسة هذه الليلة هو دور الدين في حياة الإنسان على ضوء الخطبة الفدكية الشريفة. نستضيف فيها أستاذ الحوزة العلمية وعلماً من علماء القطيف وخطيباً بارزاً على مستوى العالم الشيعي سماحة آية الله العلامة السيد منير بن السيد عدنان الخباز، دامت بركاته، اسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد. وستكون ندوتنا هذه الليلة حول محاور ثلاث. المحور الأول هو دور الدين في الهداية العقائدية، والمحور الثاني أثر التشريعات الدينية على الفرد والمجتمع، ومحورنا الأخير أثر الدين على المجتمع. المحور الأول مما ورد عن السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها الشريفة: فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. سماحة السيد، أهلا بكم. هل للهداية العقائدية موقعية في حياة الإنسان أم هي أمر أخروي بحت؟ فهل المقصود بإنارة الظلام هو حسب الظلام الأخروي، أم أن للموضوع بعداً دنيوياً كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام الحضور ورحمة الله وبركاته. الحديث حول ما ورد في الكلمات الفاطمية النورانية، حيث قالت عليها السلام: وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. الهداية أثرها على صقل شخصية الإنسان بغض النظر عن الآثار الأخروية تتجلى في عدة أبعاد، أهمها بعدان: البعد النفسي والبعد العلمي. عندما نأتي إلى البعد النفسي، القرآن الكريم لخص البعد النفسي للهداية في عنوان الإطمئنان عندما قال: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ليس المقصود به الذكر اللفظي، وإنما المقصود بالذكر الذكر القلبي، حضور الله في قلب الإنسان، حضور الله في عقل الإنسان، حضور الله في قلب الإنسان وعقله، أثره في البعد النفسي هو تغطية عدة حاجات نفسية يحتاجها الإنسان. من خلال نظرية ماسلو المعروفة في علم الإدارة، هناك حاجات ذاتية وأساسية للإنسان. حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي، يحتاج الإنسان إلى أن يعيش أمناً داخلياً. حاجة الإنسان إلى الانتماء، عندما يشعر بأن وراءه حصناً، وراءه ظهراً يحتمي به. حاجة الإنسان إلى التقدير، عندما يشعر أن جهوده وعطاءه وإبداعه مقدر. حاجة الإنسان إلى البوح، كل إنسان يحتاج إلى أن يبوح بما في نفسه، أن يعبر عما في داخله، أن يتحدث عن همومه وآهاته وقضاياه. حاجة الإنسان للحب، كل إنسان يحتاج أن يشعر أنه يحب ويحب. كل هذه الحاجات التي هي حاجات أساسية نفسية لكل إنسان يشبعها ذكر الله تبارك وتعالى. الدين هدى الإنسان إلى ذكر الله، وذكر الله يشبع مجموعة من الحاجات النفسية التي تجتمع تحت عنوان الإطمئنان. عندما يعيش ذكر الله في داخل الإنسان كل حاجاته تحصل. هو من جهة يشعر بالأمن النفسي، لأن في قلبه أقوى الأقوياء، من بيده العالم كله. يشعر بالانتماء، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الحسن: وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. حاجة الإنسان إلى التقدير، مصدر التقدير الحقيقي هو الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما تجزون ما كنتم تعملون، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حاجة الإنسان إلى البوح، إلى التنفيذ. القرآن يقرر هذه الحاجة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاجة الإنسان إلى الحب، أن يشعر أنه يتبادل الحب مع طرف آخر. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال في آية أخرى: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن كل الحاجات النفسية الهداية إلى الدين تشبعها وتؤمنها، فليس أثر الهداية أثرا أخرويا فقط، بل هو أثر ضروري لصقل شخصية الإنسان في الحياة الدنيا، حيث لا يمكن للإنسان في الحياة الدنيا أن يبدع، أن يعطي، أن ينتج، ما لم يعش تغطية لهذه الحاجات المتنوعة المختلفة، وتغطية هذه الحاجات ببركة الهداية الدينية. هذا الحقل الأول. الحقل الثاني أو البعد الثاني هو البعد العلمي. للكون دلالتان: دلالة نفسية بأن يقرأ الكون كما هو، ودلالة آيوية بأن يقرأ الكون مرآة لله ووجها لله. عندما يقرأ الكون قراءة نفسية كسائر من يقرأ آثار الكون، هذا الكون، هذا الوجود يقوم على القوى الأربع: قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة. هذه قراءة نفسية. أما القراءة الآيوية، أن تقرأ الكون مرآة لله وجها لله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذا قرأ الكون قراءة آيوية أدرك الإنسان من خلال القراءة الآيوية أمرين في هذا الكون: الهدفية والعقلانية، أن هذا الكون قائم على هدف، وأن هذا الكون يحكمه عقل، يحكمه تدبير، وليس سائرا نحو الفوضى. حتى أدلل على هذه النقطة ببعض الشواهد. ذكر بعض العلماء، قال: لو كان عندك كتاب، أنت تريد أن تطبع كتاب، ولنفترض عدد صفحات الكتاب 450 صفحة بشكل متسلسل مرتب، وعندك طابعة تريد أن تطبع هذا الكتاب من خلال هذه الطابعة، لكن هذه الطابعة تطبع بشكل آخر بحسب ما رتبت عليه لا بحسب ما هو في ذهنك. نسبة حصولك على كتاب مرتب من خلال هذه الطابعة التي تطبع الأوراق بشكل عشوائي، نسبة حصولك على كتاب مرتب 1 على 10 أس ألف، يعني 0 بعدين 1000 0 بعدين 1، رقم ضئيل جدا يحقق مدى الفوضى التي يمكن أن تنتج عن هذه الطابعة. لو فرضنا أن معك طفل وقلت له: ائتني بالأوراق التي أريد أن أطبعها في هذه الطابعة، فنثر الأوراق في تلك الغرفة يمينا وشمالا، زاد ضعف احتمال صدور كتاب مرتب كما أنك أو كما أنت تطمح إليه. بينما إذا جئت إلى هذا الكون، معدل أعداد المجرات في هذا الكون يساوي 150 مليار مجرة. مجرة التبانة، درب التبانة التي نحن فيها فيها ما يزيد على 200 مليار نجم. لو افترضنا أن لكل نجم 10 كواكب، يعني مجرتنا تحتضن ما يقارب 1000 مليار كوكب. يتوقع العلماء أن في هذا الكون كله 400 مليار نجم، كل نجم يقارب حجم نجم مجموعتنا الشمسية التي نحن فيها. هذه الأرقام كيف صارت؟ بعد لحظة الانفجار العظيم يتوقع أن يصير الكون شنو؟ فوضى، مثل هذه الطابعة الفوضى اللي تطبع الكتاب بحسب مزاجها، وانت تريد كتاب من 450 صفحة مرتب متسلسل حسب الحروف حسب النظام. هذا الكون طابعة، لحظة الانفجار التي يتوقع أن تكون فوضى، ولدت كونا متجانسا يضم 400 مليار نجم بشكل يدعم بعضه بعضا من دون خلل. كل هذا يمثل لنا آية من آياته تبارك وتعالى، عندما يقول تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا ما نسميه قراءة الكون قراءة آيوية، أن تقرأ الكون مرآة لله تبارك وتعالى. من أوضح مصاديق الهداية الدينية هي أن الدين يهديك إلى قراءة الكون قراءة آيوية، وإذا قرأت الكون قراءة آيوية قادك ذلك إلى أثرين. الأثر الأول أن تعترف أن الكون كله أسرة واحدة مترابطة، وأن الإنسان هو المركز وهو المحور. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأثر الثاني تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الكون وصيانة هذا الكون واستثمار بركات هذا الكون. وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الدين ليس مجرد بعد أخروي وثواب وجنة، وإنما الدين هداية تصقل الشخصية النفسية للإنسان كما ذكرنا في البعد النفسي، وتصقل الرؤية العلمية للإنسان بأن يستعد الإنسان لقراءة الكون قراءة آيوية توصله إلى الشعور بالمسؤولية وتحمل قيادة هذا الكون التي ربطت بالإنسان على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة.
أحسنتم سيدنا. سؤالنا الثاني: هل في العقائد حق وباطل ليكون بعضها نورا وبعضها ظلاما، أم أن الأمر نسبي فلكل مجتمع أن ينتخب عقيدته التي ترتقي بحالته وباستقراره؟
هذا السؤال طبعا يرتبط ببحث فلسفي دقيق، وهو مسألة الحقيقة المطلقة أو النسبية. وأنا عندي بحث موجود يعني مذكور في أو مكتوب في موقع المنير حول هذه النقطة، الحقيقة المطلقة والنسبية. ملخص هذا البحث أذكره بأسطر: القضايا تنقسم إلى قسمين: قضايا حقيقية وقضايا اعتبارية. والنسبية إنما تتصور في القضايا الاعتبارية. حتى أشرح معنى قضايا الاعتبارية والقضايا النسبية: القضايا التي تختلف باختلاف المجتمعات سمى قضايا اعتبارية، القضايا التي يتفق فيها كل المجتمعات سمى قضايا حقيقية. نجي إلى القضايا الاعتبارية التي تختلف باختلاف المجتمعات. الحقوق قضايا اعتبارية تختلف باختلاف المجتمعات. بعض المجتمعات ترى حق الاختراع، بعض المجتمعات لا ترى حق الاختراع. بعض المجتمعات ترى ملكية الأرض، بعض المجتمعات لا ترى ملكية الأرض، ملكية النتاج فقط دون ملكية الأرض. طيب، إذا اختلفت الحقوق اختلف الظلم. المجتمع الذي يرى حق الاختراع سيرى أن سلب حق الاختراع ظلم، وسيرتب على ذلك أنه عمل قبيح، بينما المجتمع الذي لا يرى حق الاختراع لا يرى سلب حق الاختراع ظلما، ولا يرى عملا قبيحا في التفريط والتفويت لحق الاختراع. هذا يعني أن قضية قبح الظلم وحسن العدل تبتني على قضية اعتبارية أخرى، وهي قضية أن هناك حق أو ليس هناك حق، حتى يكون سلبه ظلما وإعطاؤه عدلا. فبما أن هذه القضية تعتمد على قضية الحقوق، وقضية الحقوق قضية اعتبارية، إذن أصبحت القضية قضية نسبية. هذا العمل في مجتمع يعتبر ظلم، وهو في مجتمع آخر يعتبر عمل عادي. هذا العمل في مجتمع يعتبر عدل، وهو في مجتمع آخر يعتبر عملا مباحا ولا أثر فيه للترك أو الفعل. إذن القضايا الاعتبارية قضايا نسبية، فالنسبية تتصور في القضايا الاعتبارية التي تختلف باختلاف المجتمعات. نجي للقضايا الحقيقية. القضايا الحقيقية لا تختلف باختلاف المجتمعات، سواء كانت طبيعية مثل القوانين الفيزيائية: كل ماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته 100، قضية حقيقية لا تختلف باختلاف المجتمعات. أو قضية رياضية: زوايا المثلث تساوي قائمتين، لا تختلف باختلاف المجتمعات. أو قضية عقائدية: الله موجود أو ليس بموجود، قضية عقائدية لا تختلف باختلاف المجتمعات. هذه القضايا الحقيقية أيضا تنقسم إلى قسمين: متواطئة ومشككة. القضايا المشككة وإن كانت قضايا حقيقية لكن فيها نصيبا من النسبية، يعني النسبية تتصور في القضايا المشككة وإن لم تتصور في القضايا المتواطية. أضرب لك مثال: مقام الإمامة. مقام الإمامة مقام مشكك. الإمامة تعني عدة مناصب: الولاية، الولاية على الأنفس والأعراض والأموال، هذا مقام للإمامة. الولاية على التشريع، هذا مقام ثاني للإمامة. العلم بأسرار التشريع، هذا مقام ثالث للإمامة. الولاية على التكوين من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، مقام من مقامات الإمامة. الإمامة مقام يجمع هذه الدرجات ويجمع هذه المراتب كلها. بما أن الإمامة مقام تشكيكي، له درجات له مراتب، إذن فهم الناس لمقام الإمامة سيكون أمرا نسبيا. هذا يعرف بعض المقامات، هذا يعرف تمام المقامات، هذا يعرف مقاما ببعض درجاته، هذا يعرف المقام بتمام درجاته. إذن سوف يكون فهم الإمامة أمرا نسبيا نتيجة أن مقام الإمام مقام مشكك، يعني ذو درجات متفاوتة وليس أمرا متواطيا. نجي إلى النوع الثاني من القضايا الحقيقية، وهي القضايا الحقيقية المتواطية اللي تدور بين النفي والإثبات. الله موجود أو غير موجود، هذه قضية تدور بين النفي والإثبات. محمد صلى الله عليه وآله رسول أم ليس برسول، قضية تدور بين النفي والإثبات. القضايا الدائرة بين النفي والإثبات تسمى بالقضايا المتواطية. هل هذه فيها نسبية أم لا؟ هنا افتراق بين الاتجاه الغربي والاتجاه الديني في تصور النسبية، حتى في القضايا الحقيقية المتواطية التي تدور بين النفي والإثبات. النسبية هنا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بالنسبية تفاوت الفهم، وهذه نسبية مسلمة، أكيد الفهم يتفاوت حتى في القضايا الحقيقية المتواطية، تختلف درجات الفهم، ولأجل ذلك نقول نعم هناك نسبية في الفهم. المعنى الثاني للنسبية التكامل في العلوم. لاحظوا ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمة في كتابه أصول الفلسفة، أن النسبية بمعنى التكامل أمر مسلم، لأن العلوم تتكامل، بعضها تتكامل تكامل عرضي، بعضها تتكامل تكامل طولي. تكامل العرضي مثل أي علم، كل علم يتوسع بمرور الأيام. علم الفقه كان كتاب واحد، أصبح الآن علم الفقه بعشرات المجلدات. علم مثلا الفلسفة كانت قواعد محدودة، أصبح علم الفلسفة متعدد الحقول، متعدد الاتجاهات والفلسفات. هذا يسمى توسع عرضي، تكامل عرضي. هناك تكامل طولي مثل العلوم التجريبية. علم الطب يتكامل تكامل طولي، يعني علم يعتمد على التجارب، كلما اكتشفت التجربة أبعاد أوسع تجددت نظريات واضمحلت نظريات، فهو يتكامل تكاملا طوليا. إذن النسبية بمعنى التكامل سواء كان عرضيا أو طوليا هذا أمر مسلم. المعنى الثالث للنسبية نسبية ذات الحقيقة، يعني نفس الحقيقة هي نسبية، هذا شيء غير معقول. ذات الحقيقة إما صادقة أو كاذبة، وجود الله إما ثابت أو غير ثابت، رسالة النبي إما صادقة إما كاذبة، إمامة الإمام إما حق إما باطل. لا يتصور النسبية في ذات الحقيقة. القضية دائرة بين النفي والإثبات، إما موافقة للواقع أو غير موافقة للواقع، فلا يتصور نسبية في ذات الحقيقة. إذن عندما يطرح هل أن العقائد نسبية أم لا، نقول النسبية تتصور في القضايا الاعتبارية، النسبية تتصور في القضايا الحقيقية المشككة، النسبية لا تتصور في القضايا الحقيقية المتواطية، ومنها العقائد لأنها تدور بين النفي والإثبات، لا أنها تدور بين مراتب متفاوتة. نعم.
أحسنتم سماحة السيد، هل كانت الهداية العقائدية المحمدية التي تشير لها الخطبة الشريفة منقذة للجميع آنذاك كما نستوحي من تعبيرات النص، أم كانت أمرا محدودا؟ وكيف يمكننا الجمع بين تلك الهداية والواقع الحالي للمسلمين.
هناك فرق بين الاقتضاء والعلية التامة، وكما يقولون هناك فرق بين الهداية الخلقية والهداية الأمرية. الهداية الخلقية هي تكوين استعداد فقط، هذا ما يسمى بمرتبة الاقتضاء. يعني الآن مثلا إمام المسجد يعظ الناس، يرشد الناس، هذه هداية، لكن هذه هداية خلقية أثرها فقط إعطاء استعداد عند الناس للصلاح، لا أنها علة تامة للإصلاح. بمجرد أن يخطب إمام المسجد، أو بمجرد أن يقرأ الإنسان القرآن، أو بمجرد أن يطلع الإنسان على الفقه يصير صالح، لا، الفقه والخطبة، قراءة القرآن، كلها هداية خلقية، أي أنها تعطي استعداداً للصلاح، لا أنها توصل الإنسان إلى الصلاح. وهناك هداية على نحو العلة التامة، وهي ما يعبر عنها بالهداية الأمرية، وهي ما يعبر عنها القرآن: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذه هداية خاصة، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، هؤلاء نعم سقاهم الرسول نور الهداية على نحو الهداية الأمرية، سقاهم الرسول نور الهداية على نحو العلية التامة لا على نحو الاقتضاء. فما أتى به النبي محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وهو هذا الدين الإسلامي المبارك، يعتبر هداية اقتضائية، هداية خلقية، أي أن هذا الدين فيه من المعطيات، وفيه من الملاكات، وفيه من التكاليف والأحكام، أن لو طبقه الناس تطبيقا دقيقا لأوصلهم إلى الهداية التامة. فالدين في حد ذاته مصداق للهداية الخلقية، مصداق للهداية الاقتضائية التي تزرع الاستعداد للصلاح، وليس مصداقا للهداية على نحو العلية التامة. حتى نقول كيف الرسول، كيف الزهراء تقول هداهم إلى الدين وهم إلى الآن لم يهتدوا؟ هداهم إلى الدين على نحو الهداية الخلقية، وأما وصولهم للدين على نحو الهداية الأمرية بحيث لا يتخلفون عن الدين، فذلك مما يحتاج إلى عوامل أخرى وإلى ضمائم أخرى. نعم.
أحسن. بما أننا في ضوء هذه الفقرة من الخطبة الشريفة، هل لا بينتم لنا سماحة السيد مقصود السيدة الزهراء عليه السلام بمنكرة لله مع عرفانها؟ فكيف تكون الأمم منكرة لله مع عرفانها؟
فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها. هنا معاني ثلاثة. المعنى الأول ما ذكرته الآية المباركة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى مع انطواء قلوبهم على معرفة الله تبارك وتعالى، إلا أن الموقف النفسي مع هذه المعرفة كان موقف الجحود. شوف شلون القلب أحيانا القلب لا يستجيب إلى العقل، القلب في جهة والعقل في جهة. العقل يقول لك هذا الشراب مضر، لكن القلب يقول لا أنا أحب أشرب. التدخين مضر، لكن النفس تقول والله أنا مع التدخين. القلب قد يختلف مع العقل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين العقلي يقر بالله، لكن الموقف القلبي يأبى الإقرار والانصياع مع نداء العقل، فهو يعيش ازدواجية في الشخصية، قلبه إلى جهة، عقله إلى جهة، منكرة لله مع عرفانها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، مع توفر طريق المعرفة إلى الله، مو أنها منكرة لله مع عرفانها بالفعل، لا، يعني مع توفر طريق المعرفة إلى الله. القرآن الكريم يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو أن الإنسان سار على الفطرة لوصل إلى الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لو سار الإنسان على الفطرة لوصل إلى الله. هذه فاطمة عليها السلام تقول: أنكروا الله مع أنهم لو ساروا على طريق فطرتهم لعرفوا ربهم تبارك وتعالى، منكرة لله مع عرفانها. المعنى الثالث، ليش هؤلاء عبدوا الأوثان؟ السبب، ليش بعض الناس يعبد النيران؟ ليش بعض الناس يعبد الفأر؟ تدري ناس يعبدوا الفأر؟ تدري وما تدري؟ ها تدري؟ أنا زرت في يزد، يزد مدينة الديانات في إيران، يزد مدينة الديانات، أغلب الديانات موجودة في يزد. يزد فيها معبد إلى الآن موجود، فرقة، ما أدري الفرقة موجودة أو انتهت، بس المعبد موجود، يعبدون الفأر الأبيض، فأر صغير أبيض يعبدوه. هذا يخلوا الفأر في زاوية وخلوا شمعة يعبدوا الفأر الأبيض. ليش الإنسان يعبد النار، يعبد الوثن، يعبد الشمس، يعبد لماذا؟ الإنسان يركز على العلاقة الحسية أكثر مما يركز على العلاقة المعرفية. علاقة مع النار علاقة حسية، هذه النار أمامه يعبدها، علاقته مع الشمس، علاقته مع البقرة، ما في أحسن من البقرة، مصدر للحليب ومصدر للنسل وإلى آخره. العلاقة الحسية التي تطغى على كيان الإنسان تجعله يعبد آلهة حسيين، لأن العلاقة الحسية تدعوه إلى ذلك. لك هذا إله أمامي أتعامل وياه، بينما التعامل مع إله وراء الكون وراء الوجود يستدعي علاقة معرفية وليست علاقة حسية. الإنسان يضعف أن يمارس العلاقة المعرفية أكثر من ممارسته للعلاقة الحسية. لذلك عندما تقول السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها منكرة لله مع عرفانها، مع العرفان هذا داخل في ما أنكر، يعني أنكرت الله وأنكرت العلاقة العرفانية التي تربطها بالله تبارك وتعالى، منكرة لله مع إنكارها لعرفانها. نعم،
أحسنتم. ننتقل وإياكم إلى المحور الثاني، أثر التشريعات الدينية على الفرد والمجتمع. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. قالت عليها السلام: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتاً للإخلاص، والحج تشييداً للدين، والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهاد عزاً للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من مات للعدد، والقصاص حصناً للدماء، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وترك السرقة إجاباً للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المتأمل في هذه المقطوعة يرى اختلافاً تصنيفياً في الآثار المذكورة، فهل هناك توازن بين الآثار التشريعية من حيث كونها دنيوية أو أخروية، أم أنها منصبة في جنبة الجزاء الأخروي الغيبي دون الأثر المادي؟
الجواب عن ما ذكرته السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه المقطوعة من خطبتها الشريفة، يمكن التأمل فيه من خلال عدة جهات. الجهة الأولى في حقيقة الدين، نلاحظ أن السيدة الزهراء عليها السلام ذكرت في هذه المقطوعة الأصول والفروع، ذكرت الإيمان تطهيراً من الشرك، ذكرت التوحيد، ذكرت الإمامة، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة. لماذا دمجت الأصول والفروع معاً؟ إشارة إلى الترابط العضوي والجوهري بين الأصول والفروع، ومعنى هذا الترابط العضوي والجوهري أن واقع الدين لا يمكن أن يكون إلا باجتماع الأصول والفروع، أي أن للدين جانب ملكي كما يقولون، وهو ظواهر الدين، يصلي، يصوم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهناك جانب ملكوتي للدين. الجانب الملكوتي للدين الذي هو حقيقة الدين، الذي هو واقع الدين، هو ما يقوم على الارتباط بين الفروع والأصول. الصلاة والزكاة والصيام والحج والعدل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تمثل حقيقة الدين إذا انحدرت عن الأصول، عن واقع الإيمان، عن واقع التوحيد، عن واقع النبوة، عن واقع الإمامة، عن واقع الاعتقاد بيوم القيامة. إذا انحدرت الفروع بحقائقها عن الأصول بحقائقها تمثلت حقيقة الدين. لأجل ذلك دمجت في هذا المقطع المبارك بين الفروع والأصول، هذه جهة من الجهات. الجهة الثانية، نلاحظ أن السيدة الزهراء عليها السلام تعرضت للأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية. الدين ينقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية مثل وجوب الصلاة، هذا تكليف. أحكام وضعية مثل البيع، البيع ما في تكليف، أنت مو مكلف بالبيع، ولكن إذا حصلت معاملة البيع تكون معاملة نافذة، أحل الله البيع وحرم الربا. هناك أحكام تكليفية، هناك أحكام وضعية. الإرث حكم وضعي، إذا مات المورث انتقل المال إلى ورثته. الزهراء لم تتعرض للأحكام الوضعية، تعرضت للأحكام التكليفية، الأوامر النواهي الصادرة من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لعل هناك لحاظا لأمرين. الأمر الأول أن أغلب الأحكام الوضعية من سنخ الأحكام المعاملاتية، وأحكام المعاملات هي أحكام إمضائية لا تأسيسية. يعني البشرية قبل أن يأتي الإسلام كانت لديها هذه المعاملات، البيع والصلح والإجارة والشركة والميراث وما أشبه ذلك من المعاملات. الإسلام جاء وأمضى هذه المعاملات بشروط معينة. فبما أن أغلب الأحكام الوضعية المعاملاتية أحكام إمضائية لا تأسيسية، الشارع لم يؤسسها، لذلك لم تمثل الصفحة الإبداعية للتشريع الإسلامي، فلم تتعرض لها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الأمر الثاني أن الزهراء كانت في مقام الوعظ، هذه الخطبة خطبة شنو؟ خطبة وعظية، خرجت للمسجد ومعها لمة من حفدتها ونساء قومها، وضربت دونها ملاءة، وبدأت في إلقاء الخطبة بغرض ردع الأمة وتنبيهها على المظالم التي حلت على أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بما أنها كانت في سياق الردع والوعظ والتنبيه، فالمناسب لهذا السياق ذكر الأحكام التكليفية المنسجمة مع مقام الوعظ والزجر والتنبيه، لا ذكر الأحكام الوضعية. هذه جهة ثانية في خطبتها. الجهة الثالثة، هذه اللوحة الجميلة، لوحة التشريعات التي تحدثت عنها السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قسمت القوانين إلى قوانين فردية وقوانين اجتماعية. ذكرت الصلاة، الصوم، الوفاء بالنذر، هذه قوانين فردية تخص كل فرد فرد بغض النظر عن المجتمع. وذكرت أيضا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة السرقة وحرمة القذف ووجوب توفية المكاييل، وهذه قضايا تكاليف اجتماعية مرتبطة بالمجتمع بأسره وليست تكاليف فردية. ثم قسمت التكاليف الفردية في هذه اللوحة التشريعية الجميلة إلى عبادات وواجبات توصلية، كما قسم العلماء الواجبات إلى واجبات تعبدية وواجبات توصلية. الواجبات التعبدية هي التي يشترط في صحتها قصد القربة، صلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه واجبات تعبدية لا تتحقق إلا بقصد القربة. وهناك واجبات توصلية، قصدت القربة أم لم تقصد القربة؟ مثلا الوفاء بالنذر، ترك شرب الخمر، والله إنسان ما شرب خمر لكن لا قربة لله ما شرب خمر، امتثل الأمر، امتثل النهي الشرعي وإن لم يقصد القربة. أو إنسان مثلا نذر إن حصل له كذا مثلا لا يعطين أمه وأباه أو أسرته المال الفلاني، أعطاهم المال الفلاني بدون قصد القربة، تحقق الوفاء بالنذر. هناك واجبات تعبدية، هناك واجبات توصلية تعرضت لكلا القسمين صلوات الله وسلامه عليها. وقسمت القوانين الاجتماعية أيضا إلى قسمين، قوانين إذنية وقوانين ولائية. كيف القوانين الإذنية والقوانين الولائية؟ نجي مثلا صلة الرحم واجب اجتماعي بس ما يحتاج إلى ولاية، بر الوالدين واجب اجتماعي بس ما يحتاج إلى ولاية، بينما إقامة العدل بين الناس، يعني أن تكون حاكما مقيما للعدل بين الناس، هذا واجب اجتماعي ولائي، يعني يحتاج إلى ولاية. القصاص، ذكرت الزهراء القصاص، والقصاص حقنا للدماء، هذا واجب اجتماعي ولائي، يعني يحتاج إلى ولاية، لا يعطى لأي فرد. الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف نوع من أنواع الولاية. يقول القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الزهراء قسمت لنا التشريع إلى فردي اجتماعي، الفرد إلى عبادي، وتوصلي لاجتماعي إلى ولائي وإذني. كل هذه الأقسام تضمنتها هذه اللوحة الجميلة من خطبتها المباركة صلوات الله وسلامه عليها. نعم.
أحسنتم سيدنا في بيان هذا التنوع في الأحكام والتكاليف، لكن دعنا نسأل عن الآثار. هل هذه الآثار التي ذكرتها الصديقة الطاهرة عليها السلام هي الآثار الوحيدة لهذه الأحكام والتكاليف؟ وإن لم تكن كذلك، فهل هناك نكتة أو سر لتخصيصها بالذكر دون سواها من الآثار؟
هنا أتكلم عن فلسفة التشريعات التي تعرضت لها السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه الخطبة المباركة، وذلك من خلال أيضا عدة جهات. الجهة الأولى: تشريع العبادات بحسب ما يذكره علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يعتمد على ركائز الطريقة والحقيقة ورقيقة الحقيقة. نيجي مثلا إلى الصلاة. الصلاة فيها طريقة وفيها حقيقة وفيها رقيقة الحقيقة. الطريقة هي هذا النظام الرياضي الذي يمارسه الإنسان: قيام، قعود، ركوع، سجود، ذكر، دعاء، نظام رياضي، هذا يسمى طريقة الصلاة، يستطيع أن يؤديه أي مسلم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة هي الحقيقة الجوانحية التي تتحقق للإنسان أثناء صلاته. الصلاة قربان كل تقي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي عروج إلى الله، الصلاة هي قرب من العالم الأسمى، الصلاة هي ترفع وتجرد عن المعاصي ومنها الفحشاء والمنكر. هذا المقام هو حقيقة الصلاة، وأما الذكر والركوع والسجود هو طريقة الصلاة. وحقيقة الصلاة بهذا القرب الروحي من الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما رقيقة الحقيقة، كل العبادات تشترك في شيء واحد: صلاة، صوم، حج، زكاة، عبادات الإخلاص، أن يكون الإنسان خالصاً. وما أمرت إلا أن أعبد الله مخلصاً، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. 11 آية في القرآن تتكلم عن أن الجامع البيني بين العبادات كلها هو الإخلاص. الصوم تمرد على الشهوة، أول خطوة من خطوات الإخلاص الصوم. الصلاة مناجاة مع الله، خطوة ثانية للقرب من الله تبارك وتعالى. يأتي الإنسان إلى الزكاة، الزكاة تربية على البذل والعطاء، مو البذل والعطاء لكي أكون كريما، البذل والعطاء لأجل الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خطوة ثالثة نحو الإخلاص. إذا اجتمعت العبادات شكلت فلسفة واحدة، ألا وهي فلسفة الإخلاص. الإخلاص رقيقة العبادات، كل العبادات تجتمع في هذه الرقيقة الوحيدة ألا وهي رقيقة الإخلاص. زين، هذه جهة من الجهات. الجهة الثانية، يذكر علماؤنا، علماء الأصول في علم الأصول، علم أصول الفقه، هناك فرق بين علة التشريع وملاك الحكم وأثر الحكم. ما هو الفرق بين هذه الثلاثة، عناصر الثلاثة؟ علة التشريع هي التي يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً. وجوب الصلاة له علة، يدور الوجوب مداره وجوداً وعدماً. وجوب الزكاة له علة، تدور مداره وجوداً وعدماً. علل التشريع لا تصل إليها عقولنا. والزهراء ما تحدثت عن علل التشريع. علل التشريع لا تصل إليها عقول البشر، وهذا ما ورد في الحديث الشريف: إن دين الله لا يصاب بالعقول، وليس أبعد عن دين الله من عقول الرجال. يعني عقل الإنسان مهما فكر لا يصل إلى العلة التي يدور مدارها التشريع وجودا وعدما. فلذلك الزهراء لم تتعرض للعلل. نيجي إلى الثاني، ملاك الحكم. ملاك الحكم هو ما يفهم من خلال دليل الحكم ومن خلال مناسبة الحكم للموضوع. مثلا عندما نجي إلى الصلاة، ما هو المناسب للصلاة؟ المناسب للصلاة أن يكون ملاك الصلاة هو الارتباط الروحي بالله. إنما شرعت الصلاة ليحصل الإنسان على ارتباط روحي بينه وبين ربه. ولذلك ورد في بعض الروايات الشريفة، ورد في بعض الروايات الشريفة: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وورد في الآية الشريفة: وأقم الصلاة لذكري، حتى تصير مرتبط معي، حتى أكون حاضر في قلبك وعقلك، أقم الصلاة لذكري. إذن ما يفهم من دليل الحكم بحسب مناسبة الحكم والموضوع يسمى ملاك الحكم. نجي إلى الأمر الثالث، ألا وهو الأثر. الأثر عبر عنا الفقهاء بالحكمة. حكمة من حكم التشريع أن لكل تشريع أثر من الآثار، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. قد يحصل الإنسان على هذا الأثر إذا وفر شروطه، وقد لا يحصل. مثلا عندما نقول أنه يترتب على الزكاة تزكية النفس، هناك من يدفع الزكاة أو الخمس تخلصا من العقاب بس ما يحصل على تزكية النفس، هناك من يدفع الزكاة والخمس بإخلاص لله فيحصل على تزكية النفس. ما تعرضت له الزهراء في خطبتها لا هو القسم الأول وهو العلل، ولا هو القسم الثاني وهو الملاكات، وإنما تعرضت الزهراء عليها السلام في خطبتها للقسم الثالث وهو الآثار، أن لهذه التشريعات آثار قد يحصل عليها الإنسان وقد لا يحصل عليها. وهذا ما ذكرته في قولها: والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الكبر لا يجتمع مع الخضوع، والصلاة خضوع فهي تنزيه عن الكبر. والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والعدل تنسيقا للقلوب. نعم، الجهة الثالثة، البعض يقرأ المقطوعة وظن أن المقطوعة التشريعية اللي ذكرتها الزهراء عليها السلام فقط تعرضت لآثار غيبية للعبادات أو للتشريعات، لا، تعرضت لمختلف الآثار، والآن أقرأ لك هذه الآثار. تعرضت الزهراء للآثار الاجتماعية فقالت: ما هي الآثار الاجتماعية؟ قالت عليها السلام في بيان الآثار الاجتماعية، لاحظوا: والحج تشييدا للدين. أكو أثر اجتماعي أعظم من هذا الأثر؟ تشييد الدين، يعني الدين يتجلى بكل صوره أمام الإعلام العالمي من خلال الحج. والعدل تنسيقا للقلوب، تنسيق القلوب مو أثر غيبي، أثر شنو؟ اجتماعي، جمع القلوب على التقوى. وطاعتنا نظاما للملة، النظام الذي يضبط شتات المجتمع في طاعتنا أهل البيت، وهذا أثر اجتماعي. الجهاد عزا للإسلام، يظهر هيبة الإسلام وقدرته، وهذا أثر اجتماعي. وبر، نعم، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيانة للمجتمع عن الانحدار والفساد. هذه كلها شنو؟ كلها آثار اجتماعية. نجي إلى الآثار الروحية. ركزت الزهراء على عدة آثار روحية تصقل الروح، تعطي غذاء وفيرا للروح. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، إذابة الغرور من نفس الإنسان. والزكاة تزكية للنفس، تزكية النفس بمعنى تربية النفس على العطاء، على البذل بلا مقابل، زين. وأيضا الصيام تثبيتا للإخلاص، والإخلاص أثر روحي. أيضا عندما تقول الزهراء عليها السلام وترك السرقة إيجابا للعفة، والعفة أثر روحي. وحرم الشرك إخلاصا له في الروح، هذه كلها آثار روحية. تعرضت الزهراء لقسم ثالث من الآثار، وهو الآثار المادية. مو الإنسان مادي يركز على القضايا المادية؟ أيضا تعرضت للآثار المادية عندما قالت: والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، هذا أثر مادي. وعندما قالت: وبر الوالدين وقاية من السخط، طبعا السخط هنا يحتمل معنيين، السخط يعني السخط الإلهي، والمعنى الثاني السخط الاجتماعي. إذا كان الإنسان عاقا لوالديه كان العقوق موجبا لغضب الأسرة، لسخط الأسرة. إذا كان بارا كان بره موجبا لألفة الأسرة واجتماعها على المحبة. وصلة الأرحام منسأ في العمر، يعني تعطي طولا في العمر. ومن مات للعدد، وهذه كلها آثار شنو؟ آثار مادية. وتعرضت للقسم الرابع وهو الآثار الغيبية عندما قالت صلوات الله وسلامه عليها: والصبر معونة على استيجاب الأجر. هنا ركزت على أثر أخروي، والصبر معونة على استيجاب الأجر. وقالت أيضا: واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، يعني اللعنة السماوية، وهذا أيضا أثر أخروي. إذن لم تقتصر الزهراء على آثار غيبية، وإنما تعرضت لأنواع وأقسام من الآثار للتشريعات. نجي مثلا إلى قولها عليها السلام: والحج تشييدا للدين. شو تصور أنت هالكلمة؟ الدين في عدة أقسام كلها جمعها الحج. هذه الفريضة المسمات بالحج جمعت أقسام الدين، جمعت طقوس الدين المختلفة، والحج تشييدا للدين جمعت الطقس الروحي. الحج فيه صلاة وفيه أيضا طواف حول الكعبة، زين، جمعت الطقس الاجتماعي الهدي، كل حاج لازم شنو يبذل هديا، قسم منه يذهب إلى الفقراء، جمعت الطقس التربوي التجرد من الشهوات. إذا كان الصوم تجرد من الشهوات لساعات في اليوم الواحد، فإن الحج تجرد من الشهوات ربما ليومين، يحرم فيحرم عن جميع الشهوات إلى أن يؤدي نسكه ثم يحل من إحرامه. وأيضا نصت على الطقس التعبدي. الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في مقدمته لكتابه الفتاوى الواضحة، ذكر في مقدمة كتابه للفتاوى الواضحة، طبعا طبع في حياته كراس وطبع بعنوان نظرة عامة للعبادات، بعدين طبع ضمن كتابه الفتاوى الواضحة، يقول: ما نحتاج إحنا إلى نبحث عن آثار العبادات، التعليل في عدم التعليل. كيف التعليل في عدم التعليل؟ يعني الآن مثلا عندما يقول لك المشرع صلاة المغرب 3 ركعات ولا تسأل عن العلة، صلاة الفجر 2 ركعات فقط ولا تسأل عن العلة، الطواف بالبيت 7 أشواط ولا تسأل عن العلة، طيب ليش؟ ليش الأعداد هذه؟ ولماذا أطوف حول الكعبة بهذه الطريقة؟ أبدأ من الحجر وأنتهي بالحجر، لماذا لا أبدأ بالعكس؟ لماذا أرمي الجمرات ب7 حصيات مو ب20 حصات؟ كنا سنة من السنين ويانا واحد في الحج قال: أنتم مو غرضكم أرجم الشيطان؟ مو هذا الغرض؟ ما يرجم الشيطان ب7، لازم أضربه ب50 ب100، الله ينرجم، ما ينرجم الشيطان ب7 إلا 7 حصيات ما يفيد، ما تبرد فادي 7 حصيات أرجم الشيطان بها. لماذا قيد الله المكلف بهذه الأعداد وبهذه الطريقة بدون تعليل؟ التعليل في ترك التعليل. لماذا؟ لأن مطالبة العبد أن يأتي بهذا النظام كما هو من دون معرفة العلة يربي روح العبد على المطواعية والخضوع، مثل الجندي تماما. شلون الجندي يربو على المطواعية؟ أول ما يدخل الجندية، أول ما يدخل العسكرية، شلون يربو على المطواعية؟ يعطوه حركات مبهمة: استرح، استعد، قم، اقعد، نام، نام هنا، تجي هناك، ابحث هنا. الجندي عندما يدخل العسكرية ويدرب نفسه على امتثال أوامر لا يفهمها، امتثال أوامر لا يعرف علتها، امتثال الأوامر بدون معرفة العلل بدون تبرير يربي النفس على روح المطواعية والخضوع والتعبد. هذا بنفسه أثر مهم من الآثار التي راعتها الشريعة وهو متوفر في الحج. فلأن الحج مع هذه الآثار كلها صار الحج تشييدا للدين. نعم،
أحسنتم سيدنا. إذا نظرنا للآثار الاجتماعية بالخصوص، قد يقال بأن هذه الآثار المذكورة في هذا النص هي آثار محدودة بزمن ما ولا يمكن أطلاقها عبر كل الأزمنة، فبعض تلك الآثار لم يعد صالحا بل لم يعد مقبولا لليوم، حيث نرى أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا تصطدم بالحرية الشخصية في زماننا، ولربما اصطدم غيرها من التكاليف بمفاهيم أخرى في الأزمنة القادمة.
نعم أحسنتم. نجي إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعرضت في بعض محاضراتي إلى حق الحرية، من أجمل الحقوق التي تطرحها التيارات السياسية والتيارات الوضعية، حق الحرية، وهو حق جميل أن يتحرر الإنسان من كل شيء. الدين لم يجعل حق الحرية هو المنطلق، وإنما جعل حق الحرية في إطار الكرامة، أنت حر حينما تكون كريما، حريتك ضمن كرامتك، فلو أن حريتك أجهضت كرامتك لم يكن لك حق الحرية. العقل البشري إذا فكر سيصل إلى هذه النتيجة، الحرية التي تهدر الكرامة لا قيمة لها، إنما تكون الحرية حقا جميلا يطمح إليه البشر كلهم إذا كانت الحرية طريقا للكرامة، إذا كانت الحرية مصداقا للكرامة. أما الحرية التي تهدم الكرامة، تقضي على الكرامة، فهذه ليست هدفا جميلا ترغب إليه البشرية العاقلة. لذلك لو قالت البشرية، لو قال المجتمع البشري، مجتمع من المجتمعات، قال أنا لا أريد تعليم حر، ما أريد تعليم، ولا أريد نظام صحي حر، ما أريد نظام صحي، ولا أريد نظام بلديات نظم لي الطرق ونظم لي، ما أريد، أنا أريد أعيش فوضى بلا تعليم ولا صحة ولا طرق ولا أنظمة، هل الحرية هنا تكون حقا؟ قطعا لا. لا يقبل المجتمع البشري بجميع فلسفاته وتياراته، لا يقبل هذه الحرية التي تهدر كرامة الإنسان، بل يرى أن الحرية هدف عندما يكون ضمن كرامة الإنسان. الحرية التي تصون نظام التعليم وتصون نظام الصحة وتصون كل أجهزة الحياة هي الحرية التي تعد هدفا أسمى للبشرية. من هذا المنطلق نقول الدين نادى بالحرية، كونوا أحرارا في دنياكم، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، الحرية التي تكون مصداقا للكرامة. ولذلك الدين ينهى عن عبادة الأصنام وينهى عن عبادة الحيوانات. لماذا؟ لأن الإنسان هذا العملاق يعبد ما هو أقل منه، يعبد حيوان أو يعبد صنم أو يعبد فأر، هذا إهدار لكرامة الإنسان. ليس للإنسان حرية أن يعبد ما هو أدنى منه، بل حريته أن يعبد خالقه، لأن في هذه الحرية صيانة لكرامته وصيانة لموقعه البشري. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا المنطلق، من منطلق الحفاظ على الحرية في إطار الكرامة. كيف من منطلق الحفاظ على الحرية في إطار الكرامة؟ لاحظوا الرشد، كما يقولون هناك رشد فردي رشد اجتماعي، الرشد وضع الأمور في مواضعها، فلان رشيد يعني يضع الأمور في مواضعها، وآتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، لأن إبراهيم كان حكيما يضع الأمور في مواضعها فهو رشيد. الرشد كما هو صفة للفرد صفة للمجتمع، متى يكون المجتمع رشيدا؟ المجتمع الرشيد هو الذي يقوم بثلاث مهمات. المهمة الأولى مهمة الرقابة، المجتمع يراقب نفسه، يراقب تصرفات أفراده، هل أن مسيرة المجتمع مسيرة مستقيمة أم مسيرة فيها خلل. المجتمع الذي يقوم بصفة الرقابة مجتمع رشيد، يقول القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. الشهادة هي الرقابة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهمة الثانية التعاون. المجتمع الرشيد هو الذي يعين بعضه بعضا مجانا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. التواصي تعاون، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. المهمة الثالثة الصيانة، أمر بالمعروف صيانة. هذا المسجد يخرب في شيء يحتاج صيانة، الجسم يخرب في شيء يحتاج صيانة، السيارة تخرب تحتاج صيانة، كل جهاز إذا عرضه الخلل احتاج إلى صيانة. المجتمع أيضا إذا عرضه الخلل يحتاج إلى صيانة، والصيانة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف لا يتعارض مع منطق الحرية، بالعكس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيانة للمجتمع عن الوقوع في الخلل، وإرجاع لحق الحرية أن يكون ضمن الكرامة. الإنسان عندما يفرط ويمتثل ويرتكب المنكرات ويرتكب المعاصي يخرج عن إطار الحرية إلى يخرج عن إطار الكرامة إلى إطار إهدار الكرامة بذريعة الحرية. إنسان عندما يشرب المسكرات أو يشرب مخدر ويتحول إلى إنسان ثاني لا يملك شعور، لا يملك وعي، قد يعتدي على الناس بحجة الحرية، هنا الذنب قاده إلى إهدار كرامته. الأمر بالمعروف صيانة للمجتمع وإعادة للحرية إلى أن تكون ضمن إطار الكرامة التي قال عنها القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. مو كرمنا بني آدم بس بكرامة تكوينية، أعطيناهم عقل وأعطيناهم مشاعر وأعطيناهم إرادة، كرامة تكوينية وكرامة تشريعية. والكرامة التشريعية بجعل كل هذه التشريعات حافظا لكرامة الإنسان وصيانة لموقعية الإنسان في هذا المجتمع البشري. نعم،
أحسنتم سيدنا،
أحسن الله إليكم.
حفاظا على الوقت سننتقل إلى المحور الثالث والأخير، أثر الدين على المجتمع. تقول عليها السلام،
في الجماعة تعبوا وقاموا،
باقي سؤال واحد ونفتح المجال
خليتهم يسألوا أحسن.
وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي. هل تحتاج المجتمعات البشرية في الوقت الحالي إلى الدين ليكون سبيلا لضمان الأمن الاجتماعي وليكون حافظا للحقوق الخاصة والعامة؟ أليس التطور التكنولوجي الأمني بل والنظام الاجتماعي الأخلاقي العادل في الغرب كفيلا بتحقيق ذلك؟ فلا يعود للضمير الديني ضرورة بعد اليوم. بعبارة أخرى، كيف يمكننا اليوم بعد هذا التقدم الحضاري تسويق الدين للغرب؟
قالت عليه السلام: وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد، أذلة خاسئين صاغرين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله. كنت أنا قبل ما أدري 45 سنة ما أدري كم، أول ما تعلمت الخطابة فأقرأ في حسينية النهاش في الخطيف اللي كانت صغيرة داخل القلعة، فصادف قرأت يوم شهادة الزهراء عليها السلام، فقرأت خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآله الطيبين الطاهرين. فكان في المجلس مجموعة كلهم رحلوا إلى ربهم، المرحوم الملا رضي الزاير، المرحوم حج محمد شيخ سليمان، المرحوم ملا حسن الجامع، على أي حال فكانوا يعلقوا على كل لفظة كل لفظة أقولها. ذاك الوقت بعدني أنا ما أدرس النحو، ما أدري يعني وين أخلي، وين أخلي الفاعل، وين أخلي المفعول، وين أخلي كذا. فبعد ذلك لما نزلت قال لي المرحوم الملا رضي الزائر رحمه الله، الذي كان من نعم الله عليه، كنت سمعتم أنه توفي على المنبر في يوم العاشر من المحرم، قال لي: لا تجيب خطبة الزهرة إلا بالنحو. فمنها تعلمت أنه أقرأ الخطبة بتمام ما يكون دخيلا فيها من النحو واللغة. المهم، من ناحية الذي تفضلتم به من السؤال، هل تحتاج البشرية إلى الدين ليكون سبيلا لضمان الأمن الاجتماعي؟ نعم، لا تكفي جميع الأنظمة التكنولوجية لضمان الأمن الاجتماعي. الدين سعى إلى تربية الدوافع الذاتية للإنسان حتى ينتظم بنفسه، وإن لم يكن عليه جهاز رقابي، وإن لم يكن عليه جهاز تكنولوجي يراقب تصرفاته. الدين اهتم بتربية الدوافع الذاتية. لاحظوا، عندما يدعو الدين للصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تعمر الديار، الصدقة تطيل العمر. الدين عندما يدعو إلى الصدقة فهو يربي في الإنسان دافعا ذاتيا، وهو التربية على العطاء والإيثار بلا مقابل. هذا العطاء، هذه التربية تكفل للمجتمع أن يعيش مجتمع متضامن، حتى بدون إعلام، حتى بدون نظام ضرائب. حتى لو فرضنا أن الدولة ما فرضت ضرائب، المجتمع بطواعيته يقوم بدفع الأموال لبعضه البعض، لأنه ربي على هذا الدافع الذاتي، وهو دافع الإيثار بلا مقابل. الدين يأمر الإنسان بحماية الجار: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اهتمام الدين بالجار تربية للدوافع الداخلية على حماية جاري وكأنه ابني، سواء وجد نظام يدعوني للحماية أم لم يوجد. الدين يدعوك حتى إلى إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني أنت تمارس عبادة وأنت تميط الأذى عن الطريق، تربية للدافع الداخلي على الحفاظ على رونق المجتمع حتى لو لم يكن هناك نظام يدعوك إلى ذلك. إذن الأجهزة الرقابية، وجود مثلا أجهزة تكنولوجية تراقب حياة الإنسان وهو نائم على سريره، كل ذلك لا يكفي. لا يكفي لماذا؟ لضمان الأمن الاجتماعي. بمجرد أن يختل الأمن لحظة، كل هالأجهزة تفقد دورها، لا يبقى دور إلا للدوافع شنو؟ الداخلية. كنت أقرأ في لوس أنجلوس ليلة التاسع محرم أكو مكان يجمع السيارات، سيارات المستمعين، فهم عادة سدوا الباب، باب هذا يعني المجمع اللي تقف فيه السيارات، موقف للسيارات. لكل ليلة نسوه، أو واحد جاء ما أدري، ما على أي حال فتحه، خلصنا القراية، 29 سيارة انباقت. مو سيارة يعني سرقوا السيارة، يعني سرقوا ما فيها، اللي تارك جواله، اللي تارك أجهزته، اللي تارك ذهبه، اللي تارك نظارته، اللي على كل هذا. وبكل ذكاء فتحت السيارة وسكروها، أمينين يعني سكروها كما هي بدون أن يكسروا شيء وبدون هذا. أين الأجهزة الرقابية؟ أين النظام التكنولوجي؟ لا النظام التكنولوجي ولا أجهزة الرقابة ولا ولا ولا، لا ضمان للأمن الاجتماعي إلا من خلال تربية الدوافع الذاتية والداخلية. ولذلك كل مجتمع يعيش دين والتزام حتى لو اختل النظام فيه، فإنه تراه منتظما متقاربا، يرى نفسه أسرة واحدة لأنه يعيش التزاما بالدين. أما كيف نطرح الدين، هذا سؤال آخر بعد نجاوبه.
تفضل سيدي.
كيف نطرح الدين في هذا العصر الذي ترون فيه ما ترون؟ زين، هناك عدة معالم غائبة في الدعوة إلى الدين وفي تبليغ الدين مع الأسف. المعلم الأول أذكر منها ثلاثة مختصران. المعلم الأول، نحن نتكلم مع العالم بدون لغة العالم. تبليغ الدين يحتاج أن تتحدث مع العالم بلغته مو بلغتك، ولا أقصد باللغة تغير اللغة العربية للإنجليزية، لغة العالم يعني ثقافة العالم، كيف يفهمك العالم، كيف يفهم مفرداتك، كيف يفهم الثقافة اللي أنت تطرحها. أولا عليك أن تفهم ثقافة العالم حتى تخاطب العالم بثقافته، بمفرداته، بمصطلحاته، بما يعيشه هذا العالم. وهذا الذي يفقده المسلمون كلهم، يعني ماكو فرق، جميع مذاهبهم لا يمتلكون لغة التخاطب مع العالم، لا يمتلكون. أنت الآن إذا تقارن بين المسيحية وبين الإسلام، قارن بين المسيحية وبين الإسلام، المسيحية تمتلك قنوات وإذاعات بعدد لغات العالم، تخاطب كل شعب بلغته، وكل قناة وكل إذاعة لها متخصصون يفهمون من يخاطبون، يتكلموا مع أهل الصين، يتكلموا مع الصين بثقافتهم، يتكلموا مع الإيرانيين، يتكلموا مع الإيرانيين بلغتهم بثقافتهم، يتكلم مع الفرنسي، يتكلم مع الفرنسي بثقافته. المسلمون يحتاجون أن يخاطبوا العالم بلغة العالم، بثقافة العالم، لا أننا مجرد أن نتلو واجبات الإسلام على العالم نقول إحنا بلغنا الدين خلصنا بلغنا الدين. الدين العالم لا يفهم هذه اللغة ولا يأنس بها ولا تجذبه إطلاقا. إذن هذا المعلم الأول وهو معلم غائب. المعلم الثاني الجانب الفكري. الآن العالم لا يفهم إلا الفكر، جيب له فكر مقنع حتى يفهم. تحتاج أن تطرح للعالم فكرا مقنعا. أما إذا العالم شاهد المذابح والتفجيرات، وهذا المسلمين شنو المسلمين يعني؟ مسلمين مذابح وتفجيرات، شنو المسلمين؟ شنو يملك المسلمين؟ العالم الآن يفهم المسلمين بهذه الصورة، صورة دموية. كيف تغير هذه الصورة؟ إذا طرحت فكر جذاب، فكر يجذب هؤلاء إلى ساحة الدين وإلى أفق الدين. لذلك بحسب تجربتنا عندما نزور جامعات أو نزور مثلا منتديات غربية ونتحدث بالفكر، الفكر المواكب للفلسفة الغربية، يشعر هذا السامع أننا نقرأ فلسفته ونقرأ مفاهيمه ونقرأ مصطلحاته ونحن نطرح فكرنا بإزاء هذا الفكر الذي هو يطرحه. عندما يطرح الفكر المواكب لما يطرحه الغرب بحيث يكون فكرنا كأنه نقد، كأنه مناقشة لما يطرح، هذا يكون عاملا جذابا في جر هؤلاء إلى الدين. المعلم الثالث وهو أهم المعالم، القيم الروحية. ربما تستغربون لو سئلتم ما هي أكبر ديانة على الأرض الآن، يعني من حيث العدد. البوذية، البوذية أكبر ديانة الآن. لماذا؟ لأن البوذية تركز على القيم الروحية، كيف تهذب نفسك، كيف تجتذب الآخر إليك، كيف تمتلك أخلاق رائعة إنسانية جذابة. البوذية صارت تجتذب الملايين سنويا لما تطرح من قيم روحية. نحن في الإسلام نمتلك رصيد من القيم الروحية لا تملكها البوذية ولا تملكها المسيحية، لكن ما عندنا طرح، ليس عندنا طرح لهذه القيم الروحية. ربما كثير، وهذا كان ضمن الأسئلة بس ما صار مجال إليه، ربما كثير يغتر بالحضارة الغربية، يقول الحضارة الغربية تقدمت تقدم تكنولوجي واضح، غزت الفضاء وتربعت على كل روافد الاقتصاد وتعملقت في مجال التكنولوجيا. شو نقول لهم؟ نقول لهم دخلوا الدين وهم وصلوا الفضاء، شو نقدم لهم إحنا؟ لا، المجتمع الغربي أكثر المجتمعات يعيش أمراض نفسية. المجتمع الغربي يعيش أمراض نفسية ما يعيشها مجتمع آخر. إذا تقارن بين المجتمع الغربي وبين هالبقعة اللي احنا نعيش فيها، مع ما فينا، شفت اللي فينا من مشاكل، مع ما فينا من مشاكل، احنا هذا المجتمع من المغرب إلى افترض إيران، هذا كله مع ما فيه من مشاكل، مع ما فيه من أمراض، مع ما فيه من آفات أخلاقية، نسبتنا في الأمراض النفسية إلى المجتمع الغربي نسبة 8%. لماذا؟ لأن الدين ما زال إلى بقية عندنا، ما زال للدين جذوة، ما زال للدين رصيد عندنا. والدين من أكبر الحواجز عن سيطرة الأمراض النفسية على الإنسان. الغرب يضج من الأمراض النفسية، خصوصا مرض الكآبة، لأن ما يؤمن بشيء، ما يؤمن بشيء. إذا ما يؤمن في إله يرحمه ولا يؤمن في حياة رايح شوية يعوض فيها عما حصل عليه، خلاص ما يقدر يتحمل، عقله ما يتحمل أنه يعيش مصائب ونوائب وما في أحد يرحم ولا في حياة ثانية سوف تعوضه عن هذه النوائب والمصائب، ما إلى وسيلة إلا الانتحار. دكتورة في ميشيغان، طبيبة نفسية في مجال الطب النفسي مشهورة، يقصدها الآلاف من الناس سنويا، فدعيت في بعض المنتديات الإسلامية تلقي محاضرة حول بعض القضايا بعض الأمراض النفسية، أنا كنت موجود. فبعدين صار حديث معها، قالت أنا مو متدينة ولكن كثير ممن يأتيني وعيش مشكلة يقول أخنق نفسي أقتل روحي ما أنا قادر أتحمل، ما أقول له علاجك أن تكون متدين، هذا علاجك. تقول وجدت هذا العلاج ناجع ومفيد، ما يحتاج تصرف على نفسك أدوية وتهلك بدنك بهذه الأدوية، فقط مخدرات ومسكنات صير متدين بس. متدين هذه الصلاة، يتقول أنا مو متدين بالإسلام ولكن صلاة المسلمين تزرع حالة من الهدوء والاستقرار أكثر من أي صلاة أخرى، صير متدين أقم الصلاة، هذه طرق لعلاج هذه الآفات والأمراض النفسية. المسلمون حتى ينجحوا في إيصال الدين إلى العالم يحتاجون إلى هذه المعالم الثلاثة: لغة العالم والفكر المواكب والقيم الروحية التي تجذب الناس وتخلصهم من كثير من الأمراض النفسية والروحية. نعم.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا لكم لتلبية الدعوة رغم ارتباطاتكم الكثيرة، والحمد لله الذي وفقنا لإتمام سلسلة ندواتنا هذه، وفي ختامها لا يسعنا إلا توجيه الشكر الجزيل لإدارة مسجد أهل البيت عليهم السلام على حسن استقبالهم وتنظيمهم وعلى ما بذلوه من جهد ووقت كبيرين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم ذلك بقبول حسن. والشكر الوافل الجزيل موصول لضيوفنا الفضلاء سادتنا ومشايخنا الكرام، كما نشكر أيضا الجمهور الكريم ومن حضر معنا في هذا المكان العامر ومن تابعنا عبر البث المباشر. مجموعة معين تقدم لكم هذا الشكر وتدعوكم لمتابعة هذه الندوات عبر قنواتها في اليوتيوب والإنستغرام، وأن تترقبوا أعمالها القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.